بسم الله الرحمن الرحيم. الكبيرة الثانية عشرة بعد المئة أن يحمل السلاح على أخيه المسلم، تحمل السلاح على المسلم تريد الضرر به والاعتداء عليه وتخويفه وترهيبه وأخذ ماله. والأدلة في هذا الباب كثيرة، منها حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه لعن، فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. من أشار إلى أخيه بحديدة، أي حديدة؟ صغيرة، كبيرة، ثقيلة، خفيفة، تشير إليه بالحديدة الملائكة تلعنه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان أخاه لأبيه وأمه، مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد، سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلا ولعبا أم لا، لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به في الرواية الأخرى، ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام. ومن هذا الباب من يروع الناس، يروعهم يختبي له وهو آمن ثم يقفز عليه، أو يكون نائما وهو يقفز عليه، أو يفعل له شيء يخوف، هذا حرام، تخويف المسلم حرام بغير حق. وقال زين الدين العراقي في طرح التثريب: ولا فرق في ذلك بين أن يكون على سبيل الجد أو الهزل. وقد دل على ذلك قوله: وإن كان أخاه لأبيه وأمه، فإن الإنسان لا يشير إلى شقيقه بالسلاح على سبيل الجد، وإنما يقع منه معه هزلا، وبتقدير أن يكون ذلك على سبيل الجد فتحريم ذلك أغلظ من تحريم غيره. قال: فدل على أن المراد الهزل، فإن تحريمه على طريق الجد واضح، لأنه يريد قتل مسلم أو جرحه، وكلاهما كبير. وأما الهزل فلأنه ترويع مسلم وأذى له، وذلك محرم أيضا. وقال حافظ الفتح: قال ابن العربي: إذا استحق الذي يشير بالحديد اللعن فكيف الذي يصيب بها؟ إذا كنت أنت تشير بها وتلعنك الملائكة، كيف إذا جرحت الإنسان؟ إذا جرحت الإنسان إنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديدا، سواء كان جادا أم لاعبا، كما تقدم. إنما أخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع، ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجاد. وإنما نهى عن تعاطي السلاح مسلولا لما يخاف من الغفلة عند التناول فيسقط فيؤذي. ومن الحديث أيضا حديث أبي هريرة متفق عليه: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. أي إذا عندك سلاح أبيض، سكين أو سيف أو خنجر، لا تناول الإنسان الحد، هذا منهي عنه. أو عندك بندق معمر فيه الرصاص لا تناول الإنسان به، هذا منهي عنه برأسه، لكن ناوله بجانبه، لأن هذا لا يؤمن أن يقع الشيطان فيه فتنطلق رصاصة أو ينطلق أو يسقط السيف أو الخنجر أو السكين فيحصل الضرر والأذى فيقع في حفرة من النار. قال زين الدين العراقي: ومعناه يرمي في يده، أي يعني ينزغ الشيطان. قال بكسر الزاي وبالعين المهملة، ومعناه يرمي في يده ويحقق ضربته كأنه يرفع يده ويحقق إشارته، والنزع العمل باليد. وقال علامة العثيمين في شرح رياض الصالحين: وكذلك، تنبهوا يا شباب، وكذلك أيضا ما يفعله بعض السفهاء، يأتي بالسيارة مسرعا نحو شخص واقف أو جالس أو مطنع يلعب عليه، هذا يحصل أو لا؟ يكون إنسان واقف ويأتي بالسيارة يمازح من يمين وشمال. قال: وكذلك أيضا ما يفعله بعض السفهاء، يأتي بالسيارة مسرعا نحو شخص واقف أو جالس أو مطنع يلعب عليه ثم يحركها بسرعة إذا قرب منه حتى لا يدهسه، هذا أيضا ينهى عنه، كالإشارة بالحديد، لأنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فلا يتحكم بالسيارة، وحينئذ يقع في حفرة من النار. ومن ذلك أن يشري الكلب به، يكون الإنسان عنده كلب ويأتي إنسان آخر إليه زائرا أو نحوه فيشري الكلب به، يعني يغريه، فإنه ربما ينطلق الكلب ويأكل هذا الرجل أو يجرحه ولا يتمكن من فضه بعد ذلك. بعضهم يكون عنده كلب معلم للصيد يشير إليه صاحب الكلب على أي شيء، على دابة، على إنسان ينطلق، فإذا جاء أخوك لا تمزح معه بهذا. أيضا الدراجة، السيكل الناري، هذا يحصل به مزاح كثير، يأتي إليه يمر عليه أو يحركه صاحبه عليه الذي يسقط ويمزح معه، هذا كله محرم. قال رحمه الله: فالمهم أن جميع أسباب الهلاك ينهى الإنسان أن يفعلها سواء كان جادا أم هازلا، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة. ومن الأحاديث حديث ابن عمر وأبي موسى متفقا عليهما، وعن أبي هريرة رواه مسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وجاء عن سلم بن الأكوع في مسلم: من سلى علينا السيف فليس منا، أي من حمل السلاح على المسلمين ليس على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا على هديه، هو كبير من كبائر الذنوب. قال النووي رحمه الله: وتقدم عليه قاعدة مذهب أهل السنة والفقهاء، وهي أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك، فإن استحله كفر، يعني مجرد حمله عليه لتخويفه هذا كبيرة، لكن استحل حمل السلاح على المسلمين هذا كفر. وقال الحافظ: ومعنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم، وكأنه كنا بالحمل على المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة. ومن الحديث حديث أبي بكر في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلها جميعا، نسأل الله العافية. متفق عليه. ومن الأحاديث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا، أي مسلولا أي بدون غمد. قال القاضي في ملقاة المفاتيح أي خارجا عن غمده حذرا من أن يقع خطأ أو يحصل روع. وقال في فيض القدير فيكره تنزيها مناولته كذلك لأنه قد يخطئ في تناوله فينجرح شيئا من بدنه أو يسقط منه على أحد فيؤذي، وفي معناه السكين ونحوها فلا يرميها له ولا يناولها الحد من جهته. قال في تطريز رياض الصالحين وفي معناه البندق إذا كانت الرصاصة فيه. وقال العطار في العدة شرح العمدة وقد نهى الشرع عن تعاطي السيف مسلولا وأمر بالإمساك على النصل ومنع من الإشارة بالحديدة ونحوه خوف نزع الشيطان من يده على أخيه المسلم إلى أخيه المسلم. وكل ذلك دليل على احترام المسلمين وتحريم تعاطي الأسباب الحاملة على أذاهم لكرامتهم عند الله تعالى وتعريف مقامهم والله أعلم. ومن أحاديث أبي بكر أيضا أتى النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون السيفا مسلولا أي في غير غمد يتناول السيف، قال فقال لعن الله من فعل هذا، لعن كل يناول أخاه السيف بدون غمد، لعن الله من فعل هذا أوليس قد نهيت عن هذا. ثم قال إذا سلى أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه، رواه أحمد. ومن أحاديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم، انظروا هذا يحصل عندنا كثيرا، رجل نام عندهم، قال فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، حبل أخذه في مكان آخر، ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. الآن تجد صاحبك نايم تأخذ عليه شاله جواله نعاله تخفيها عليه، يقوم يدور يبحث يتعب ما نقل أمزح، هذا ترويع لا يجوز، فكيف إذا أخذت عليه سلاحه أو بندقه أو مفتاح سيارته أو غير ذلك من الأمور أو السيكل يذهب يبحث يسأل ما يجده. وعن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبي عن جده، هذا الحديث في صحيح المسند رواه أبو داود وفي صحيح المسند لشيخنا رحمه الله. ومنها حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبي عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، عصا لا يجوز أن تمزح معه تأخذ عليه شيء من حقه متاعه جادا أي قاصدا ذلك أو مازحا، هذا كله فيه الحرص على سلامة المسلم واحترام المسلم وكرامته على الله. لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، عصا فليردها، مع أنها من الأمور المعتادة. رواه أبو داود وفي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمه الله. قال الشوكاني في نيل الأوطار قوله متاع أخيه المتاع على ما في القاموس المنفعة والسلعة وما تمتع به من الحوائج الجمع أمتعة، قوله ولا لاعبا فيه دليل على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزح والهزل. وقال المبارك فوري في تحفيظ الأحوذي وفي شرح سنة عن أبي عبيد هو أن يأخذ متاعه لا يريد سرقته إنما يريد إدخال الغيظ عليه، فهو لاعب في السرقة جاد في إدخال الغيظ والروع والأذى عليه انتهى. وقوله فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه، قال التور بشتي رحمه الله إنما ضرب المثل بالعصا لأنه من الأشياء التافهة التي لا يكون لها كبير خطر عند صاحبها ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى أحق وأجدر. وقال الصنعاني في سبل السلام ولا حديث، أي هذه اللي بعضها اللي ذكرها، ولا حديث دالة على تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه وإن قل، والإجماع واقع على ذلك. انتهى. هذا درس مهم نحن نقع فيه جميعا، ربما تمزح مع أخيك بمزح يؤذيه، وربما لا يتكلم معك اسكت يستحي منك ولكن لا يرضى، فأنت في هذا الحال آثم وظالم له.